إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لا زالت دوراتنا العلمية متواصلة بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنته ورحمته، ودورتنا اليوم هي الدورة العلمية 99 بعد 100، وهذه خاصة بترجمة العلامة عبد الله ابن سليمان آل بليهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء نجد ومن علماء هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، وذلك في يوم الخميس الموافق 26 من شهر شعبان لعام 440,000، وهي تتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى مع ترجمة العلامة آل بليهد رحمه الله تعالى، والوقفة الثانية مع عدد من رسائله، منها رسالة في رد على مدعي الخلافة، ومنها رسالة بعنوان الحث على الاعتصام بالكتاب والسنة، ومنها رسالة بعنوان التحذير من القول بغير علم والكلام على الهجرة، ومنها رسالة حول هدم البناء على القبور، ومنها رسالة تتضمن عدة مسائل في الجهاد والوهابية وزيارة القبور والحجاب وغير ذلك من هذه المسائل. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفتح علينا وعليكم، وأن يجعلها دورة نافعة بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ بالوقفة الأولى مع ترجمة العلامة عبد الله بن سليمان ابن بليهد رحمه الله تعالى، وهي مأخوذة من بعض من جمعها من المقدمات. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. ترجمة الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهد رحمه الله تعالى. نسبه ومولده: هو الشيخ العلامة رئيس القضاة في وقته عبد الله بن سليمان ابن الشيخ سعود بن محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان ابن بليهد من قبيلة بني خالد التي هي من قبائل بني عامر من صعصعة من هوزان، أحد
هوازن
من صعصعة من هوازن، أحد الشعوب المضرية العدنانية. ولد في بلدة القرعاء إحدى قرى القصيم عام 78 و200 بعد 1000. نشأته وطلبه للعلم: نشأ الشيخ في بلدة
مولده رحمه الله تعالى عام 78 و200 و1000، هذا مولده رحمه الله تعالى. نعم.
نشأ الشيخ في بلدته فأخذ مبادئ القراءة والكتابة عن والده، ثم شرع في طلب العلم، فرحل إلى بريدة للقراءة على الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بن سليم، فقرأ عليه في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصولها، ثم رحل إلى الهند للعلاج، واغتنم فرصة وجوده فيه فقرأ على علمائه من رجال الحديث، ثم عاد إلى بلاده عالما حافظا متقنا للعلوم الشرعية والعلوم العربية.
نعم، هذا رحل أيضا إلى الهند. نقول: بعض من علماء هذه الدعوة المباركة رحل إلى الهند، وكما قلنا كانت الهند وقتها محلا لماذا؟ محلا وفود طلبة العلم. نسأل الله عز وجل أن يعيد إليها ذلك وأن يجعلها من البلاد التي تنشر الدعوة وتنشر السنة وسائر بلاد العالم. نسأل الله عز وجل أن نفتحها بالسنة، نفتحها بالقرآن، وأن يجعل الله عز وجل فيها من يقيم حججه على الناس. فما أحوج الأمة والأمم إلى دين الله سبحانه وتعالى، الدين الخالص من التوحيد ومن السنة. حاجة العالم إلى الدين أعظم من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. اليوم العالم يسعى في النهوض بنفسه اقتصاديا وزراعيا وتجاريا وسياسيا ومن كل النواحي إلا ناحية واحدة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهي الناحية الدينية، الناحية الشرعية، الارتباط بالوحي. وقد جهل كل هؤلاء أن السعادة، كل السعادة إنما هي في الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن سعادة أي أمة في استقامتها على الشريعة. وأما من أعرض عنها فليس له إلا المعيشة الضنك. والله لو يجتمع العالم كله ليكون دولة واحدة لتسعد بلا شريعة، والله لن يكون هذا. والله إن النعم قد يفتح الله عليها في الأمور الدنيوية، ولكن فتح انتقام وفتح استدراج، كما قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فتح عليهم الله أبواب كل شيء بما نسوا، لا بما ذكروا، بما نسوا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. والله عز وجل يقول: من أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيا ليت الناس سبحان الله حيث يتحدثون، العالم يتحدث عن الخطاب 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 الديني، هذا الخطاب الديني الواضح، هذا الخطاب الديني المستقيم، ليس خطاب الناس الذي يحتاج إلى تعديل، إنه هو خطاب رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا يحتاج تعديل؟ هذا يقال في القرآن تجديد الخطاب؟ هذا في أساليب الناس. قد يكون بعض الناس عنده التجاوز، فنحتاج إلى توعية في الخطاب، كيف تدعو، كيف توجه، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قد يجادل بغير التي أحسن، فيحتاج إلى أن يقال له جادل بالتي أحسن. قد يترك الموعظة والحكمة فيقال له استعمل الموعظة والحكمة. الإنسان يرد إليه الخطأ. أما القرآن، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يحتاج تجديد. الخطاب بمعنى التغيير، إنما هذا يحتاج تطبيق ويحتاج امتثال. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأطعنا. ألم ترى إلى ديانة نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فسعادة العالم في الاستقامة على الشريعة، في العودة إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من آمن بالله خالقا ينبغي أن يؤمن به إلها ومشرعا وحاكما، وأن يعود إلى حكم الله، وأن يعود إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحارب جميع الجماعات والطوائف، ومن دعانا إلى عودة إلى جماعة من الجماعات، عودة إلى جماعة الإخوان، عودة إلى جماعة المعتزلة، عودة إلى جماعة المرجئة، عودة إلى جماعة الخوارج. لا يمكن نستجيب أبدا لدعوة بشرية على وجه الأرض، مستحيل. مهما رفرفت رايتها وكثر دعاتها وقالوا هذه هي الجماعة الأم، هذه هي جماعة سبيل المؤمنين، نقول كذبتم. إنما رأسها قال الله قال رسول قال السلف، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن في نفس الوقت نحن نعلم أن الدعوة الصحيحة هي دعوة واحدة إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعادة البشر يخاطب بهذا العالم كله السعادة في الإيمان بالله وحده. صدق قال الهرقل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، أما بعد أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم. فسوى والذي قدر في هذا. هذه سنة من؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فعلى ما يقع الاختلاف في هذا؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ على ما يقع الاختلاف. فأسأل الله عز وجل أن يوفق بلاد المسلمين للعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشرح صدور الناس جميعا لهذه الشريعة المباركة، فإنها سعادتهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، جميع الناس، كفار مسلمون، كل أحد، الكافر أسلم، والمسلم كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. فهنا نشأ الشيخ رحمة الله عليه في بلدته، فأخذ مبادئ القراءة والكتابة عن والده، ثم شرع في طلب العلم، فرحل إلى بريدة للقراءة على الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بن سليم. رحل فقرأ عليه في التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لطالب العلم منذ نشأته أن يوفق للعلماء وأن يوجه للعلماء. فكل من عنده ولد يأخذه إلى حلق العلم، حتى يقول يوما ما في ترجمتي رحلت إلى فلان إلى علام أهل العلم فقرأت عليه في كذا وكذا، أو حضرت دروسه في كذا وكذا. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى سبيل عظيم جدا من سبل تحصيل العلم، بل هو السبيل المادي الأول بعد اللجوء إلى الله عز وجل والإخلاص له. ثم رحل إلى الهند وللعلاج، واغتنم فرصة وجوده فيها، فقرأ على علمائه، علماء الهند من رجال الحديث، وهكذا. فهذه هي رحلة هذا الشيخ. سبحان الله، من المغالطات الحقيقة أظن يعني قد تكون سمعتم عنها مثلا من بعض الناس، من المغالطات أننا كنا نظن يعني إلى عهد قريب جدا أن هذا المجتمع، مجتمع نجد، المجتمع هذا ما يعرفون شيئا حتى القراءة والكتابة، وأن الأمية منتشرة، وأن المعلم يذهب من هناك ليأخذ قطاعات مدرسة بأكملها، ما يفهمون شيئا، قوم لا يفهمون ولا يقرؤون ولا يكتبون، قوم نحن الذين علمناهم القراءة والكتابة فضلا عن غيرها من العلوم. فكان الواحد يعتقد أن هذه الأماكن ما فيها أدنى علم، ولا سمعنا عن علم فيها. المدرس يذهب ويأتي يقول هؤلاء كذا، ترى الواحد في سادس ابتدائي عنده مثلا 17 سنة وما يفهم شيئا ولا يدري عن شيء، والناس ما يقرؤون ولا يكتبون. سبحان الله العظيم، هكذا كان يقال. بينما في هذه الفترة كانت هذه البلاد مليئة بالعلماء، ومنذ أن كانت دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، منذ أن كانت وإلى الآن، وهذه البلاد مليئة بالعلماء، بل إن استطعت أن تقول هي تمركز أهل السنة والجماعة وأتباع السلف في أكثر بقاع العالم. يعني أكثر بقعة في العالم فيها العقيدة السلفية النقية، هذه هي نجد منذ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بلا مجاملة وبلا مواربة، فإنها الدعوة المباركة، الدعوة المباركة، الدعوة
العظيمة. نعم يوجد أفراد في بلاد العالم، لكن هذه البلاد بما عندها من العلماء الربانيين الذين قرأنا لهم واطلعنا ورأينا معدن هذا العلم وأصول هذا العلم عند هؤلاء سبحان الله. وحتى دعوة الشيخ حامد فقي والشيخ الهراس هذه دعوة متأثرة بالشيخين الجليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية ومدرسته، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومدرسته، لأنه لا يوجد سلفي بعد ابن عبد الوهاب وبعد ابن تيمية إلا وهو راجع إلى هذا إليهما في العلم وفي البصيرة. وليس هذا معناه أنهما لهما منهج جديد، بل هو المنهج الذي كان عليه النبي والصحابة، لكن التجديد الذي جددوه وأحيوا به ما كان من علم عند الأوائل وسهلوا لنا العلم وبسطوه ونشروه انتشارا عظيما سهل لمن جاء من بعدهم. نعم.
قال مشايخه: أخذ العلم عن العديد من علماء عصره، ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، الشيخ حسن بن حسين، الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم، الشيخ محمد بن عبد الله بن دخيل، الشيخ صالح بن قرناص. قال أعمال.
من أبرز مشايخ أيضا كما هم أذكرون في بعض التراجم في مجموعه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشيخ، والشيخ حمد ابن فارس هذا قرأ عليه في العربية، والشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن آل الشيخ في الرياض، والشيخ سعد ابن عتيق في الرياض، والشيخ أحمد بن إبراهيم عيسى. هذا من أبرز مشايخي رحمه الله تعالى. وأما عن تلامذته نعم فكثر منهم، ومن أبرزهم الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله، والشيخ سالم الصالح بنيان، وعلي بن محمد الهندي، والشيخ سليمان ابن حمدان. نعم. عن أعماله، أما عن أعماله نعم.
قال: في عام 33 بعد الألف من الهجرة عين قاضيا لقرى القصيم وبواديها، واستمر على ذلك حتى عام 41 بعد الألف، حيث عينه الملك عبد العزيز رحمه الله قاضيا في مدينة حائل وما يتبعها من المنطقة الشمالية. ولما استولى الملك عبد العزيز على الحجاز عام 43 بعد الألف، نقل الشيخ من قضاء مدينة حائل إلى رئاسة القضاة في مكة المكرمة، واستمر على ذلك حتى آخر عام 45 بعد الألف، حيث أعفي عنه وأعيد إلى قضاء حائل مرة أخرى، وذلك بعد إلحاح أهالي حائل على الملك عبد العزيز لإرجاعه إليه، فاستمر على ذلك حتى وفاته رحمه الله تعالى.
نعم.
قال تلاميذه: أخذ عنه العلم خلق.
نعم ذكرنا هذا عن أخلاقه وسجاياه.
قال: أخلاقه وسجاياه. وصفه تلميذه الشيخ علي بن محمد الهندي بقوله: كان الشيخ عبد الله بن بليهد عالما فاضلا جمع الله له بين السياسة الدينية والدنيوية والعلم والحجة والعقل الوافر.
نعم. هذه السياسة الشرعية ليست السياسة البدعية ولا السياسة الانحرافية ولا السياسة الإبليسية التي هي دائرة بين الفرنسية والإنجليزية، إنما السياسة الشرعية هذه جزء من هذا الدين، بل جزء عظيم. ولهذا الذين يقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا انحراف. كيف يعني لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة؟ كيف هذا؟ إذا قصد القائلون بهذا السياسة غير الشرعية، فنعم ليست السياسة غير الشرعية من الدين، ولا أي شيء خارج الدين من الدين. لا سياسة، لا إعلام، لا تعليم. إذا لم يبنى كل ذلك على الشرع فإنه لا قيمة له ولا قدر. فعندنا البوابة الأولى والمقياس الأول الذي ينظر به إلى سائر الأمور، ف فتصبح نافعة وغير نافعة الشريعة. الشريعة ليس المسلم منظور بخلاف هذا، لأن هذا اعتماد على من؟ على شريعة رب العالمين الذي هو سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين؟ فكل شيء عندنا لابد أن يعرض على ماذا؟ على شاهدي العدل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليم بالمنظور الشرعي، إعلام بالمنظور الشرعي، سياسة بالمنظور الشرعي، اقتصاد بالمنظور الشرعي، أي شيء، اجتماع بالمنظور الشرعي، أي شيء لابد أن نرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الأحكام الشرعية وإلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لابد كل شيء يناقش في موضوع شرعي، ما في شيء أترك الشريعة، ما في شيء هذه شريعة المسلمين ولا دخل لنا بغير ولا دخل بها لها بغير المسلمين، ونحن في بلاد المسلمين، وإن سكن غير المسلمين فإنهم أيضا ينظر في تعاملهم إلى وتعاملتهم إلى المنظور الشرعي، لكن لا نفسد ديننا كمسلمين في بلد المسلمين من أجل غير المسلمين، بل نحكم فيهم بدين المسلمين ونحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. فهذا المنظور الشرعي الذي ينبغي أن يكون، أي شيء لابد أن يخضع للمنظور الشرعي. فعندنا فصل كبير جدا هو السياسة الشرعية، السياسة الشرعية التي تكاد تكون في كل الأبواب. واحد يقول طب ما السياسة، ما علاقة السياسة بالعبادات؟ نقول كيف، كيف لا علاقة للسياسة بالعبادات؟ من الذي يقوم على مراعاة الناس في العبادات؟ ولاة الأمور. فمن لم يصلي عندنا ما حكم من لم يصلي؟ يعرض على ولي الأمر ويعرضه ولي الأمر على السيف، إن لم يصلي قتل. طيب فإذا كان الناس لا يصلون من الذي يعرضهم على السيف؟ إذن هذه سياسة، هذه سياسة، يعرض على السيف، وهذا من ولاة الأمور لا من غيرهم. لا يجوز لأحد أبدا أن يستعمل سيفا ولا عصا، فضلا عن سيف ولا عصا، إلا بإذن ولي الأمر، إلا فيما يؤدب الوالد ولده، وفيما يكون تحت يد الإنسان من رعاية خاصة لمن يعول. أما عموم الناس فلا ينفذ فيهم ولا يطبق فيهم إلا كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، على أيدي من؟ على أيدي ولاة الأمور، فما يتعلق بالعقوبات الجزائية. إذن الصلاة مرتبطة بهذا، مرتبطة بهذا، مراعاة توقيت الصلاة وتنظيم هذا، وحث الناس على الصلاة، وعقوبة الناس إذا ما صلوا، هذا الحاج. الزكاة إذا منعها صاحبها فإنها تؤخذ منه قهرا، من الذي يأخذه منها قهرا؟ قهرا إذا كان فردا أو ما أو جماعة ليس لها شوكة، ولي الأمر. طب إذا كانوا جماعة لهم شوكة وامتنعوا عن أداء الزكاة، يقاتلهم ولي الأمر. الصوم، من الذي يتولى دخول الشهر خروج الشهر ويأذن بالصوم ويعلن أن غدا رمضان أو أن غدا العيد؟ ولي الأمر. طيب ومن أفطر وأظهر الفطرة فإنه يعاقب من قبل من؟ من قبل ولي الأمر. الحج مرجعه إلى ولي الأمر، فهو أمير الحج، أمير الحج، والناس تبع له في الحج، هذا ولي الأمر، ينظم الأمور ويتولى الأمور، هذا ولي الأمر. بعد ذلك بعد العبادات الجهاد، هذا باب كله لولي الأمر، فلا بد من إمام، إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، فهذا الإمام، فلا جهاد إلا بإمام اللي هي الراية، هذا الجهاد. طيب فيما يتعلق بالبيع والشراء، فيما يتعلق بأسواق الناس ومعاملات الناس، من المسؤول عن الأسواق؟ الإمام، كما نقل أن عمر رضي الله عنه وهو الإمام كان يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. إذن هذه سياسة شرعية. إذا نظرنا إلى الأنكحة وما تعلق بها من قضايا طلاق وخلع وكذا، مرجعه أيضا إلى الإمام بتعيين القضاء الذين يفصلون بين الناس في هذا، بين أزواج وتقدير النفقات وغير ذلك، هذا مرجعه إلى الإمام. بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك الحدود والجنايات، مرجع ذلك إلى من؟ مرجع ذلك إلى الإمام. من الذي يقوم الحدود؟ الإمام. من الذي يستوفي العقوبات؟ الإمام. كل هذا الإمام. ها، باب الشهادات والإقرار وكذا عند من؟ عند القضاء الذين يعينهم الإمام. طيب باب العقيدة، باب العقيدة مرتبط بالسياسة الشرعية، إذا انحرف الناس عن العقيدة الصحيحة، فمن الذي يرجع الناس إلى العقيدة الصحيحة ويعاقب الناس على العقيدة غير الصحيحة؟ الإمام. عمر رضي الله عنه ماذا يصنع؟ يعلو صبيغا بالدرة ويضرب صبيغا. ليه؟ لأنه عنده أشياء مخالفة. هذا خالد بن عبد الله القسري يقتل الجعد بن درهم في مصلى العيد ويقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم. يقاتل الخوارج، من الذي يقاتلهم؟ الإمام. إذا ما الذي بقي؟ هذه السياسة الشرعية، هذه السياسة الشرعية. أما دنيا الناس فهذا بلا خلاف، فدنيا الناس وسياسة الناس في دنياهم بالسياسة الشرعية واستقامة أحوال الناس وتنظيم الأمور الترتيبية في الوظائف وغير ذلك ومراعاة الزراعة والتجارة والصناعة، كل هذا مرجعه إلى الإمام. خلاصة الأمر السياسة الشرعية سياسة دنيا الناس بدين رب العالمين، هذه الخلاصة. لكن قد لا يصدق واحد تفصيل ذلك، لهذا رأينا هذه التفصيلات وذكرنا لكم هذه التفصيلات لتعلموا أنه حين يقال لا 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 سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إذا قصد سياسة شرعية فهذا والعياذ بالله الضلال المبين. ومن عرض عليه الحجة وقيل كيف تقول هذا وبين له ارتباط السياسة الشرعية بالدين وأن السياسة الشرعية جزء من الدين فجحده، كان كمن جحد أي شيء من أمور الشريعة فيكفر بذلك. وإنما الذين يرفعون شعار لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا المذهب العلماني، هذا المذهب الذي له أطوار، فطوره الحقيقي ليس لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، لا 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 دين في الحياة، لا علاقة للدين بالحياة، سياسة وغير سياسة، سياسة وغير سياسة، لا سياسة ولا تعليم ولا إعلام ولا اقتصاد ولا إلى آخره. هذا أصل العلمنة، تنحية الدين عن دنيا الناس، هذه العلمنة. ثم خففت ليقال لا دين في سياسة ولا سياسة في الدين، يعني ما في إشكالية، اعبد الله في المساجد، اعبد الله في البيوت، قم ليلا لا أحد يعترضك، صم نهارا لا أحد يعترضك، لكن تقول أحكم بالسياسة الشرعية، لا، ليس هناك مرجعية إلى السياسة الشرعية. من هنا أتى هذا الضلال المبين، وأعرض الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى عن الشرع المبين. يبقى ديننا كله سياسة ولا يا إخوان؟ كل ديننا سياسة من أوله إلى آخره، كل ديننا سياسة، لأن السياسة الشرعية معناها، السياسة الشرعية معناها سياسة الدنيا، دنيا الناس بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا وجد باب، إذا وجد باب لا نسوسه بالشريعة تحول إلى باب جاهلي، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فتحول هذا الباب إلى باب جاهلي. وقد يكون في المسلمين باب جاهلي، مثل قوله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون، وقال سبحانه يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فالمخالفات كلها جاهلية. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان بهذا الباب، قال: المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى كل باب نبتعد فيه عن الشريعة فهو باب جاهلي، والدين لا بد أن نرجع إليه في كل باب. ولهذا اليهود جلسوا يتربصون، أما قال الرجل غير المسلم لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. أما قال اليهودي كما في الصحيح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم نزلت آية، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إذن يرقبون. وقد جاء في الأثر وهو: ما حسدتكم يهود على شيء مثل ما حسدتكم على آمين. فاعلم أنهم يرقبون المؤمنين ويرقبون شريعتهم، ولا يريدون قط من المسلمين أن يستقيموا على شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما يريدون أن ننقاد لهم في أحكامهم وفي شريعتهم، وإن بقي لك اسم الإسلام، ولكن ليفرغ الإسلام من محتواه لنكون مسلمين بالاسم لا بالحقيقة. وقد انقاد كثير لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وجاء شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتهم. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. فالشاهد أن السياسة الشرعية هذه عندنا دين، هذه سياسة دين، وإذا تسمى بالسياسة الشرعية. أما السياسة البدعية، أما السياسة الكفرية، أما السياسة المحرمة، فهذه لا نعرف عنها شيئا. فلا بد أن تساس دنيا الناس بدين رب العالمين سبحانه وتعالى. فاجتمع للشيخ هنا كما قال: جمع الله له بين السياسة الشرعية والدنيوية والعلم والحجة والعقل الوافر، فحينئذ يكون العالم عالما حكيما ينفع الله عز وجل به، إذا كان عنده فقه للواقع وفقه بالشريعة. العالم إذا اجتمع له الأمران فإنه يكون تحصل به البركة، وهو الجمع بين فهم الواقع وفهم الشريعة، فيأخذ من الشريعة ما يسقطه على الواقع. ولهذا لا تجد عند العلماء فتنا، ولا تجد عند العلماء التجاوزات، ولا تجد عند العلماء التصادمات. لماذا؟ لأنه يضع كل شيء في محله ونصابه. نعم.
وكان رحالة لا يذكر له أحد بعلم إلا رحل إليه وأخذ عنه.
الله أكبر. وكفى بهذا حتى نعلم القاعدة المستمرة معنا، قاعدة العلم في طلبه، وهي القائم على ماذا يا إخوان؟ على الرحلة. فكان لا يسمع ولا يذكر له أحد بعلم إلا رحل إليه رحمه الله. ولهذا يحصل الإنسان على قدر ما يرحل، على قدر ما يرحل. ومن تعددت مشايخه وعلماؤه الراسخون، تعددت معارفه وتنوعت وسائل تربيته، لأنك تجد عند هذا العالم بابا معينا من التربية والأدب والتعامل فتنتفع، ثم تنتقل إلى العالم الآخر فتجد عنده من التربية والأدب والتعامل وهكذا. ولهذا إذا تعددت مشايخك وتعدد علماؤك تعددت مصادر تربيتك، فهذا بخلقه وتواضعه ودينه، وهذا بجرأته في الحق، وهذا بدعابته النافعة، وهذا بتعظيمه للسلف ببروز ذلك، وهذا بكذا تعاهد الناس وتعاهد إخواني، وهذا تجد بعبادته والإكثار من هذه العبادة، وهذا بكثرة ذكره. إذا تعددت المشايخ، لكن بشرط أن يكونوا مشايخ سنة، لكن واحد يجعل التعدد هو همه دون نظر إلى العقيدة، لا، لو ما عندك إلا شيخ واحد على السنة إلزمه حتى الممات، لو ما في شيخ واحد، ويبارك الله عز وجل لك فيه. لكن ما تقول أنا أريد أن أحيى بالسنة فأخذ وأتلقى العلم عن عديد من المشايخ، وليس بلازم شرط السنة. هنا ستتعدد مصادر غوايتك وليس مصادر هدايتك. لكن حينما تكون في بلد مثلا فيها العلماء الكثر الربانيين، نعم، خذ من هذا وخذ من هذا وخذ من ذاك، ورتب لنفسك الترتيب الذي تتلقى به العلم عن هذا وذاك بلا خلل. إنما إذا لم يكن إلى شيخ سنة في القطر فلا ترحل عن غيره، لأنه يخشى عليك الضرر. فالعمدة في هذا الباب هو السنة، والعمدة في من يتلقى عنه العلم السنة، فإن كان صاحب السنة فارحل إليه، وإلا فالزم صاحب السنة إلى الممات. نعم، فاعتزل تلك الفرق كلها.
وقال تلميذه الشيخ سليمان بن حمدان: سمعت شيخنا العلامة الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله، وقد ذكر عنده، يعني ابن بليهد، يثني عليه ويقول: ما علمت مثله في استحضار الحجة، وما علمت أنه انقطع مع أحد في مناظرة.
الله أكبر، الله أكبر. ما علمت، الشيخ سليمان ابن سحمان يقول: ما علمت مثله في استحضار الحجة. استحضار الحجة على قسمين: القسم الأول استحضار الحجة اللفظية من الكتاب من السنة من الأقوال، وهذه أسهل الأمرين. الثاني الاستنباط واستدعاء الدليل للحال المناسب، هذا هو أعظم استحضار الحجة. وإلى الصغار يحفظون السنة، تجد الصغير عنده يحفظ ألف حديث، ألفي حديث، ولو تقول له رجل مثلا به ثلاث بول ولا كذا ماذا يصنع، ولو تقول مثلا له أدنى مسألة من مسائل الفقه وكذا قد لا يعرفها، لأن الحفظ شيء والاستنباط شيء آخر. والحجة قائمة على ماذا؟ على الدليل وعلى الاستدلال، على الدليل وعلى الاستنباط. قد يكون عندك الدليل محفوظ ومع ذلك لا تستطيع أن تستجلب الدليل وتستدعي الدليل للمسألة التي أنت فيها، ولهذا إذا ذهبت إلى العالم أجبك في المسألة بكذا والدليل كذا، فأنت تقول: سبحان الله، طب أنا أعرف الدليل، أنا أعلم الدليل، كيف غاب عني؟ الذي غاب عنك ليس هو الدليل حفظا، فقد تكون أنت أحفظ للنصوص من الشيخ، ولكن هو الاستدعاء. ولهذا يجعلون شرط المجتهد أن يحفظ 200,000 300,000، لا، إنما هذه كانت رتب الايه، رتب المحدثين، هذا الحافظ، هذا الحاكم، هذا أمير المؤمنين، هذه الرتب من جهة الحفظ. إنما الاجتهاد يا أخواني يعود إلى الاستنباط، فلهذا يقولون ليس باللازم أن يكون حافظا كيت وكيت، ولا حتى القرآن كاملا، إنما اللازم ما هو؟ اللازم هو الاستدلال. كيف يستدل؟ اللازم هو أن يكون قادرا، عنده آلة أهلية أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، يعرفها ويعرف مصادرها ومحالها، بحيث إذا استدعى شيئا منها وجده عنده غضا غضا طري. واضح؟ يبقى هذا هو المطلوب، ولهذا ليس من علوم المجتهد الحفظ، إنما العلم الأول عند المجتهد الفهم الاستنباط، وأن يكون قادرا على أن يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة بسهولة. نعم، هو لا يحفظ القرآن، لكنه يعرف نصوصه ويستدل به، والسنة كذلك. فاستحضار الحجة يعتمد على أمرين، ما هما يوسف؟ استحضار الحجة يقول: ما علمت مثله في استحضار الحجة. قلنا استحضار الحجة هذا يعتمد على امرين:
الاول الادلات التي بالدليل العقلي، الثاني الاستنباط
حفظ الادله، الامر الثاني الاستنباط من الادله واسقاطه على الايه، على الواقع. مثلا يسأل شيخنا الشيخ ابن باز مثلا عن حكم بيع التقسيط، فيأتي بالأدلة، منها حديث بريرة لما كتبوه على 9 عواقي كل سنة أقية، فقالت عائشة: إن شاء عددتها لهم إيه عدا على أن يكون ولا أكلي. فكون البيع كان عن 9 عواقي كل أقية سنة، هذا بيع بالتقسيط، هذا استدلال على بيع بتقسيط دقيق، والدليل معروف في الصحيحين. أيضا مثلا حكم وضع المصحف على الأرض، لو إنسان بيقرأ وضع المصحف على الأرض، يقول الشيخ: لا، الأولى أن يجعل من الأدب مع المصحف أن يجعل على إيه؟ على حامل. الدليل ما جاء في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود: ائتوني بالتوراة، فلما أتوا بالتوراة جعلها على كرسي. فإذا دل هذا على أن الأدب أن يجعل هذا على الإيه؟ على الكرسي. فالشاهد أن الاستنباط الدقيق هذا فوق الحفظ، واستحضار الحجة هو بهذا، أن يكون عندك الدليل محفوظا، وأن يكون عندك ماذا؟ استدعاء الدليل للقضية التي تسأل عنها أو تريد بحثها. ولهذا كان جل الأحكام الشرعية معتمدة على القياس، الدليل فيه القياس. وما القياس؟ الحاق فرع غير منصوص عليه بأص منصوص عليه لعل تجمعهما في الحكم. طب وده مين اللي يعمل ده؟ من اللي يقوم بهذا؟ من الذي يقوم بهذا؟ ده الحجة، يكون عندك نص في مسألة، طيب مسألتك مشابهة نظير هذه المسألة بها النص، كيف تعرف أنها نظير، أن هذه المسألة نظير هذه؟ كيف؟ معرفة الأشباه والنظائر، وكذلك معرفة الفروق، من أخص أنواع العلم. ولهذا فإن عمر قد أوصى أبا موسى الأشعري وهو حاكم قاضي أن ينظر إلى الأشباه والنظائر، لأن الشريعة لا يمكن تستوعب مفردات حياة الناس باللفظ بالنص، لكن تستوعب مفردات حياة الناس ولو صارت مليارات المليارات بالحكم. انتبهوا يا أخواني، فرق بين الحكم واللفظ. اللفظ ما عندنا نص بيقول حكم الموت الدماغي، ما عندنا هذا، ما عندنا نص يقول حكم التلقيح الصناعي، ما عندنا، مسائل كثيرة، لكن حكم الشرع يعم كل المسائل، يعم كل المسائل من جهة ماذا؟ الألفاظ وردت في بعض المسائل، إنما نلحق ماذا؟ نلحق ماذا؟ نلحق هذا بذاك، نلحق هذا بذاك. لماذا؟ لوجود علة. يبقى الذي جعلنا نلحق هذه المسألة بهذه المسألة وجود العلة الجامعة، معرفة العلة ومسالك العلة وكذا، هذا نوع دقيق من العلم. يبقى إذن استحضار الحجة معتمدوه على أمرين: الأمر الأول حجة التي هي النص، الأمر الثاني اللي هو إسقاط النص والاستنباط من النص ما يناسب القضية التي أنت مسؤول عنها. ولهذا هذه المسألة الثانية هي علوم المجتهد، علوم المجتهد، ما يحتاجوا بقى في هذا من فهم اللغة، من فهم أصول الفقه، من فهم كذا، كل هذه علوم المجتهد. هذا معنى استحضار الحجة. رب واحد يكون عنده حافظ عنده نصوص، لكن لا يجيب عن مسائل إجابة من ليس عنده عشره في الحفظ، من ليس عنده عشره في الحفظ. ليه؟ لأنه يستنبط. انت عندك حفاظ في العالم موجودين الان، يعرضهم على ابن عثيمين الذي لم يكن لديه من الحفظ ما يبلغ هؤلاء، دول يحفظوا الاف من الاحاديث، ولكن خارجي. ألفنا الحديث ولكن ضال مضي. ألفنا الحديث ولا يستطيع أن يفتي في واقع الأمة. يضل الأمة الإسلام. لكن تعال إلى العلماء الربانيين، تعال إلى فوزان، تعال إلى عثيمين، تعال إلى ابن باز، تعال إلى العلماء هؤلاء، تجد وإن لم يكن عندهم محفوظ كبير إلا إن عندهم فهما دقيقا لصوص الشريعة. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لا تجد واحدا فيهم ورط الأمة، لا تجد واحدا ورط الأمة. متى ورط ابن باز الأمة؟ متى ورط ابن عثيمين الأمة؟ متى ورط الفوزان الأمة؟ ها؟ ورطوها متى؟ لكن متى ورطها برهامي؟ متى ورطها عبد المقصود؟ متى ورطها عمر عبد الرحمن؟ متى ورطها قرضاوي؟ متى ورطها سيد قطب؟ في العصر الذي كان يعيش فيه حسن بنا وسيد قطب كان فيه حامد فقي وخليل هراس وعبد الرحمن الوكيل، صح ولا يا إخوان؟ ها؟ وهذا الإسلام كل ينظر إليه بمنظور معين. هؤلاء نظروا بمنظور معين فورطوا أمة الإسلام، ابتلوا أنفسهم وابتلوا أمة الإسلام معهم، ولا عرفوا الأمة الإسلام الحقيقي إسلام السنة، بل لبسوا في الإسلام وصار الإسلام هو إسلام الإخوان، إسلام كذا، وليس هو إسلام السنة. تعال إلى حامد فقي وعبد وخليل هراس وعبد الرحمن وكيل وعبد الرزاق عفيفي وهؤلاء وأحمد شاكر، هؤلاء العلماء ماذا صنعوا؟ ها؟ علموا الأمة الدين والتوحيد الذي علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نصف الوقت ما ورطوا الأمة، ما رأينا ابتلاء وامتحانا واختبارا عظيما مثلا من جهة توريط أمة الإسلام بسببهم أبدا. الابتلاء وارد، لكن هناك ابتلاء، أقول توريط أمة، حتى ابتلاء أحمد لما ثبت ابتلاء أحمد الأمة ما تورطت الأمة، إنما وعت الأمة وهديت الأمة. ليس التوريط أن يسجن الإنسان، لا، إنما التوريط أن تورط في بدعة وضلالة وانحراف. يبقى العالم لا يورط أمته، العالم ما ينزل الناس بالمدين ثم بعد سنين يقول أستغفر الله وأتوب إليه، يبدو كما يقول أحمد فريد، يبدو أننا غرر بنا، يبدو أن كان حكم شفيق أو كان حكم مبارك أحسن، يبدو إيه؟ يبدو ماذا؟ بعد التورطة هذه كلها، وأنت كنت تقول سنجعلها دماء للركب لو نجح فلان، دماء للركب، وبعد هذا تقول يبدو، ويصل برامي الآن ينزل مثل هذا الكلام، ويقول احنا اي تنازل تنازلنا عنه، لو ما قال كده سوف نرضى عليه ان شاء الله بالرد الخاص، ولكن احنا بدلنا، هتلنا عقيدة غيرناها، هتلنا عبادة تركناها، هتلنا معاملة انحرفنا عنها. يا الله، ده هذا وصل الآن ليس إلى مخالفات وهو يعلم إن مخالفات فيقول أستغفر الله، لا، ده وصل إلى التعبد بهذا والتقرب إلى الله بهذا، فسلب المعرفة، سلب الإحساس بالمخالفة، وإنها لعقوبة عظيمة، لعقوبة عظيمة. فهو يرد على أعداء هذا الحزب في السياسة الذي يتهم بالإيه؟ بالتنازلات. احنا تنازلنا، فين تنازلنا؟ سبحان الله، سبحان الله. حتى أرد عليك بس كلمة واحدة، حينما تقومون تقول لا نريدوها مدنية، نريدوها ديمقراطية حديثة، ها؟ ده اسمه ده بس يعني تحت الحساب كده لغاية ما نفرغ لك في الرد على مقالك بأكمال، تحت الحساب، تحت الحساب. هذه من الدين؟ أنتم تكفرون، كلكم تفتون بهذا، الديمقراطية كفر، تردنا كفرا. ويقول هاتوا، وظهر بثوب العابد اللي بيتعبد الله بهذا، كأنه يعني الحسن رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وكل اللي فعله هذا الرجل أن الله أصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فهو حسن هذه الأمة. نعم. فيقول ما علمت مثله في استحضار الحج، وما علمت أنه انقطع مع أحد في مناظرة. انقطع يعني إيه؟ انقطعت حجته، سكت. ليه؟ لأنه صاحب حجة. وهذا باب ثالث باب ثالث وهو في باب المناقشة والمناظرة. عندنا حفظ أدلة، عندنا استنباط، في المناقشة عندنا ثبات ومعرفة مواضع الضعف ومواضع القوة. فليس كل واحد عنده علم وعنده استنباط يقوى. ليه؟ لأن قد يكون الخصم لبقا فصيحا يشتت فكرك، فكيف تنتصر عليه وكيف تعلو بحجتك؟ قد يؤتى الحق من قبلك. ولهذا أئمة السلف كانوا في هذا الباب ضابطين، لأنه اجتمع لهم كل المؤهلات، فكانوا ينهون المسائل بالتأصيلات الدقيقة جدا. القول الذي تقوله أنت علمه الرسول ولا ما علمه؟ يا الله، سؤال ضخم ضخم. علمه الرسول؟ أنت الآن تقول القرآن مخلوق، أنت الآن تقول كيت وكيت، هذا الشيء علمه الرسول ولا ما علمه؟ إذا قال ما علمه في شيء من الدين ما علمه الرسول، ده كفر. علمه، طيب علمه وقاله أو علمه وكتمه؟ لو قال علمه وكتمه مصيبة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. علمه وكتم؟ لا، علمه وقال. علمه وقال أين هو؟ لهذا كان يبهت وتنقطع بهذا التأصيل. نحن نريد نصا. الذي تقول أنت هذا، علمه النبي ولا ما علمه؟ علمه وقاله أو علمه وكتمه؟ يبقى في النهاية لابد أن يكون الشيء الذي تقول هذا علمه النبي وقاله النبي. وإذا قلت قاله النبي، فأين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا كان أحمد ماذا يقول يا إخوانا؟ قوة أحمد كانت فيه في أن يقول لهم كلما ضربوه فأفاق، إيتوني بشيء من كتاب الله أقول به، أو بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، يأتوني بشيء من كتاب والسنة أقول به. هذا الذي كان عنده رحمه الله تعالى. فما كان أحد يستطيع أن يقاوم حجة أحمد التي هي كم؟ التي هي سطر واحد، التي هي سطر واحد. هاتوا لي شيئا، شيء من كتاب الله أقول به أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهناك قوة بصر وقوة عرض، حال المناظرة على وجهها الجائز، وجهها الجائز، ليس المناظرة بوجهها غير الجائز، قوة. ولهذا تجد من علماء هذا العصر ممن يتميزون في هذا ومتألق في هذا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، إذا ذكر ذلك ذكر الشيخ الألباني. فكم له من صورات وجولات مع أمثال هؤلاء، والحمد لله ما رأيناهم قطع في مرة. حتى سبحان الله الأقوال التي قد لا يكون عليه جماهير أهل العلم، قد يكون عليها الواحد أو الاثنان، ومع ذلك عنده قوة. ولهذا يقول الشيخ مقبل في مسألة النقاب أنه إيه؟ يعني أنه خشي أن يصنف فيها في حياة الشيخ، خشي أن يصنف فيها والشيخ حي. ونحن قلنا كثيرا بأن الإنسان يتسنى له أن يخالف الشيخ بعيدا عنه، أما أمام الشيخ ويحاصرك هذا معروف، ده في المسائل الإجتهادية، فما بالك باب المسائل القطعية؟ فإن وقع تحت يدي تكفيري مثل ما ذكر أو ذكر أنه لما التقى التكفيريين وصار بينه وبينهم المناظرة، ففي الليلة الأولى ما صلوا وراءه، ما صلى وراءه أحد منهم، في الليلة الثانية صلى بعضهم، في الليلة الثالثة صلوا جميعا خلف الشيخ رحمه الله، وجاء واحد نظيره وكذا. فالشيخ أولا قال إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع قبل المناظرة؟ سكت. نرجع الأدلة في خلاف، قال أفي الله شك، شو بقى الاستنباط؟ أنت بتقول الأدلة ممكن حمالة، لو رجعنا إلى قضى قضى الرسول فأنت تفهمه بفهمك وأنا أفهمه بفهمي. قال طيب أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك هذا دليل ها؟ فبهت وقام وانصرف وقال السلام عليكم ورحمة الله، وقال السلام على من اتبع الهدى. فكان الشيخ قد ينهي هذه المسألة قبل ماذا؟ قبل البداية. هذه تحتاج إلى قوة وذكاء، بجوار الأدلة تحتاج إلى ذكاء وطريقة، طريقة يعني. إن بعض الناس قد يكون على علم فعلا ولكن في هذا الباب قد لا يتقن ولا يحسن، وممكن يكون من هو أقل منه في العلم لكن في هذا الباب ينفع أكثر، ينفع أكثر. ليه؟ لأن عنده سرعة بديهة وعنده ذكاء وعنده سرعة استحضار وعنده ثبات وقوة وعنده معرفة وخبرة بمواضع الضعف ومواضع القوة. نعم.
قال آثاره العلمية، قال في مشاهير علماء
يعني باقي أيضا ثناء العلماء عليه. قال الشيخ صالح بن سليمان العمري في كتاب علماء سليم وتلميذتهم وعلماء القصيم، قال العالم العلامة والبحر الزاخر الفهامة أول رئيس لقضاء المملكة العربية السعودية، كان رحمه الله بعيد النظر، قال أن تخطئ فراسته. هذا ذكي. شيخ آل بليهد رحمة الله عليه، وله إلمام بالسياسة الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية، وقد انتدبه الملك عبد العزيز أكثر المرة لحل المشاكل المعقدة. سبحان الله، تجد العلماء يفتح لهم من الأبواب، تجد العالم هذا مفتوح له باب والعالم هذا مفتوح له باب، سبحان الله. فكان موفقا في حلوله، وعندما اجتمع بعلماء الحجاز في مكة والمدينة لأول مرة بهرهم بمعرفته وفصاحته وقوة بيانه، كما بهر الوافدين لهذه البلاد من الحجاج من علماء المسلمين. وهنا أصلا في هذا المجموع رسالة أحمد اللي هو رسالته، بس احنا أخذناها من قبل أظن أنا شرحتها الإخوة في من سنتين في الحج أو من 3 سنوات، اللي هو خطاب الشيخ عبد الله بن وليد في الاجتماع الذي عقد بين علماء نجد ومكة المكرمة، وهو في بيان العقيدة السماسية، هذه شرحتها في الحج الإخوة. تأكد أيضا، تأكد شوف موجودة، لأنه مش موجودة نأخذها لأنها مهمة جدا، بس احنا شرحناها في الحج الحقيقة لإخواننا. نعم نعم، زيادة الخير. نعم إن شاء الله سيأتيكم الزيادة بإذن الله. احنا الآن بنمشي سريعا وسيأتي بعد ذلك ايه الدور الثاني إن شاء الله، احنا في الدور الأول إن شاء الله، سيأتي الدور الثاني إن شاء الله بإذن الله، لكن احنا بنحاول يعني ايه نأتي على جل ما نستطيع أن نأتي به، يعني إحنا بنفتح لكم الإيه يعني بفضل من الله الأبواب المغلقة، ونضع أمامكم نفتح البضاعة كلها، البضاعة كلها بنحاول نفتحها. بعد ذلك بقى إيه اللي بيشتري لمسألة أخرى. نعم. قال وعندما كما ظهر الوافدين لهذه البلاد من الحجاج من علماء المسلمين وزعمائهم من المصريين والسوريين والعراقيين واللبنانيين وعلماء المسلمين الهندي وبقية علماء البلاد الإسلامية الذين اجتمعوا به وتباحثوا معه، فلا يخوضون في بحر من العلوم إلا ويجدونه ملما فيه وكأنه متخصص فيه، وهو صاحب الكلمة الشهيرة حرروا بلادكم قبل أن تبحثوا في تحرير غيرها، يقصد من البدع والضلالات والجهالات. وعلى وجه العموم فإني لم أشاهد عالما في ذكاء وبعد نظر وعلو همته كان بعيدا عن التعصب، إلا أنه قوي في أمر الله لا تأخذه في ليلة يوم تلائم، وكان فصيحا بليغ البيان واضح اللسان، إذا تحدث أنصت السامعون لحديثه، يعجب الملوك والأمراء والعلماء في منطقه وكلامه ويرغبون حديثه، وكان رحمه الله مع ذلك يعني كله متواضعا هادي الطبع حازما واسع الصدر رفيقا كريما يقري الضيف ويكرمه وكان له معرفة بالآثار والديار والجبال والوديان والمعادن القديمة في الجزيرة العربية. سبحان الله سبحان الله، يعني صدق من قال عنده إلمام بالسياسة الدينية والدنيوية والأمور هذه، يعني فتح الله سبحانه وتعالى له مثل هذه الأبواب. فيقول وكان له معرفة بالآثار والديار والجبال والوديان والمعادن القديمة في الجزيرة العربية. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتاب علماء نجد: وكان بارعا ماهرا في الدلالة، وله معرفة واسعة في الأماكن والبلدان والجبال والوديان. ولعل أول سيارة تجولت في صحاري نجد وفيافيها سيارته، ولعل أول سيارة تجولت في صحاري نجد وفيافيها سيارته، بحثا عن هذه الأماكن المعرفة بها من الجبال والديان وكذا، ويعرف هذا وادي كذا وهذا جبل كذا بما عنده من معرفة بهذا الطبيعة الجغرافية لهذه البلاد. أبواب تفتح، يعني هذه أبواب تفتح. وكما قلنا العلم بيوصان بمجموع العلماء، يعني ما تجد العالم الواحد يجمع كل شيء، تجد هذا باب يفتح لهذا العالم، باب آخر يفتح لهذا العالم، في النهاية يتم حفظ الدين بمجموع هؤلاء العلماء. قال إبراهيم ابن عبيد آل عبد المحسن في كتاب تذكرة أولي النهى والعرفان: هو الشيخ الإمام العالم العلام الحافظ، إلى أن قال: وجمع بين العلم والشجاعة والعقل والذكاء والبصيرة، وجد واجتهد حتى بلغ شأو المفاخر، وأصبح موضع الإعجاب من أمتي وحكومتي، فيلو من حبر أديب شهدت له بالفضل محاريب العلا، وعرفه بالمكارم أهل الخبرة والنهى، فيا ليت شعري من مثل هذا الشيخ، ومن يباريه في الفضل أدبا وعلما ودينا وعقلا، وأن لنا مثله ولكنه من رجال كانوا فبانوا. ما معنى ولكنه من رجال كانوا فبانوا؟ يعني كان له فضل وعلم وحصل لهم هذا الظهور، وقد يصعب أن يوجد يعني مثله فتميزوا عن غيرهم، وقد امتدحوا الأدباء والأفاضل. نعم. وقال محمد بن عثمان القاضي في كتاب روضة الناظرين: هو العالم الجليل المحقق المدقق والحبر البحر الفهامة، ولازم قاضي المذنب عبد الله بن محمد بن الخيل، قرأ عليه الأصول والفروع والحديث والتفسير، وكان معجبا بفرط ذكائه ونبله، وكان ذا فراسة لا تخطئ، وله في القرى والمدن التي تولى فيها ثناء عطر بلسان ذكر في العالمين. وصيته ذائع، وكان ذا هيبة ومكانة بينهم وعند الولاة مرموقة، وكان آية في الورع والزهد والتواضع، جوادا يوصف بالكرم بحاتم، شجاعا باسلا مقداما وصولا للرحم، عطوفا على الفقراء والمحاويج، يحب إصلاح ذات البين ما أمكنه، مؤثرا للخمول يعني في الذكر، لا يحب المظهر، غيورا، وكانت قضاياه مثارا للإعجاب، عادلا نزيها، وكان إمام وخطيب الجمعة في البلدان التي تولى القضاء فيها ما عدا مكة. ولما توفي فقدت المملكة شخصية فذة، وخسرت عالما لا يتعوض مثله، وكوكبا أفل بعد أن كان ساطعا. طيب. قال عنه عبد الرحمن ابن عبد اللطيف ابن عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ في كتابه مشاهير علماء النجد: هو الشيخ العالم المتفنن، وكانت له مواقف مشرفة يحمد عليها، فقد كان سمحا جوادا متواضعا. وقال الشيخ سليمان ابن حمدان في كتاب تراجم متأخري الحنابلة، وذكر ما ذكرناه من قبل عن شيخ سليمان ابن سحمان: ولما توفي رحمه الله تعالى رثاه العلماء بقصائد كثيرة مما يدل على فضيلته ومكانته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. أما عن أثاره العلمية،
قال: في مشاهير علماء نجد ألف الشيخ عبد الله بن بليه منسكا سماه جامع المسالك في أحكام المناسك على المذاهب الأربعة.
نعم، هذا معنى يعني، لكن رأيت يعني طويلا، لعلنا إن شاء الله نأخذ كتابه في درس من الدروس، فهو منسك طيب ومهم. نعم.
ورسالة لطيفة ردا على مدعي الخلافة لم تطبع،
لكن طبعت، وهي معنا اليوم الحمد لله، معنا اليوم. ومن أثاره أيضا رسالة إلى عامة، إلى عموم المسلمين، وتتحدث عن كمان الشريعة والإحصان بالسنة، وعن هدم القباب التي على القبور، هكذا يقول الجامع يعني لهذه الترجمة. ومنها أيضا رسالة عامة إلى عموم المسلمين، تحدث فيها عن من يتكلم بغير علم ويلزمون الناس بمقالتهم. وله أيضا رسالة عامة إلى أهل الهجر وغيرهم، وهذه الرسالة صدرت بالإشراق مع علماء الرياض، وهي تحذر من الفرقة والاختلاف. وله خطاب ألقاه في الاجتماع الذي عقد بين علماء نجد وعلماء مكة المكرمة، وله مقال حول هدم البناء على القبور، وله مجموعة من الفتاوى. الحقيقة من جهة أثاره المكتوبة فهي قليلة، من جهة أثاره المكتوبة فهي قليلة. وهنا الحقيقة يعني من خلال تجوال الإنسان في تراجم العلماء يجد الحقيقة، وبكل وضوح، وبكل وضوح ينبغي أن يسعى كل عالم في التصنيف، فإن بقاء التصنيف أحفظ للعلم عند الناس ولذكر العالم والانتفاع به. كم من عالم يكون له دور في التربية ودور في النهوض بالأمة في زمان وعصره، كثر الطلاب ووفر الطلاب، وهذا شيء طيب، ولهذا يعرف هو بطلابه، وربما كان الطالب أفضل من 100 كتاب. لكن باب التصنيف وتقييد العلم يصل وله مدى من وجه أوسع من مدى الإلقاء والتعليم بلا تصنيف. نسأل الله أن يفتح لنا ولكم هذا الباب. فعلا باب التصنيف مهم، لكن باب التصنيف له أهليته، وباب التصنيف له أدواته. فباب التصنيف لا يكون، لا ينبغي أن يكون مكررا، بل باب التصنيف ينبغي أن يكون نافعا. فتبدأ أيضا في باب التصنيف بما تحتاج إليه الأمة، تحتاج إليه الأمة من قضايا تعالج به بها أدواءهم. الأمر الثاني باب التصنيف الذي يعتمد على إبراز منهج السلف وإبراز كتب السلف، فيكون متعلقا بشروحات والتعليقات على كتب السلف، فتعرف الأمة بهذا، فتعرف الأمة بهذا. فهذا باب ليس سهلا، لكن الحقيقة هذا الباب باب نافع، باب نافع، ويتعدى مداه إلى البقعة عن البقعة التي يعيش فيها العالم. يعني العالم الذي يؤدي جهده وكذا يحتاج أن يرحل الناس إليه. طيب إذا ما أمكن أحد أن يرحل إليه فكيف يصله علم العالم؟ بالكتاب. طب ولو وصل بالصوتيات شيء طيب، لكن الصوتية لست تصحبها في كل وقت. فالحقيقة يبكى الكتاب. فباب التصنيف مهم جدا، ولهذا تجدها يعني مثلا مثل الشيخ آل بليهد مثلا، الشيخ مثلا العنقري، المشايخ هؤلاء فطاحي يا إخواني، أئمة سبحان الله، لكن تجد أكثرهم شهرة، أكثرهم ماذا؟ تصنيفا، تصنيفا. شيخنا الشيخ ابن باز مصنفاته قليلة، اللي يعرف قدره قليل، صحيح ان الشيخ والحمد لله خرج امه من الطلاب، لكن بقيت مصنفات الشيخ. لكن تجد الشيخ العثيمين وهو ايضا من جهتي ابتداء بالتصنيف مصنفاته تعد قليلة، لكن من جهة التفريغات والنفع الذي حصل به في هذا الباب، ولأنه كانت طريقة شرحه كطريقة تصنيفه، فلهذا اجتمع له الأمران وتحولت شروحات الشيخ إلى مصنفات بسهولة بسهولة. فهذا حصل به نفع عظيم جدا. فهذا الباب باب ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه، لكن بشرطه، لكن بشرطه، فهو داخل أيضا في باب التصدر، في باب التصدر الخاص كالتدريس التصنيف، كالتدريس التصنيف أيضا. فلا ينبغي لأي أحد أن يصنف، وقد يصنف الإنسان بلا علم، علمه كيف يجمع من هنا وهناك، وهو ليس لديه علم مصادر، ولذا هذا يكون كحاطب ليل، وربما تشبع بما لم يعطى، وربما دفعه كثرة التصنيف إلى السرقات العلمية، لأنه يريد من ورائها الشهرة وأن يكون له مصنفات في الناس. فأيضا هذا الباب باب له إيه؟ له طريقته الخاصة وله أهليته الخاصة. طيب، عن وفاته نعم، يعني مسائل يحاول أن يأتي بمسائل تنفع الأمة، ما يكون قدر الإمكان قد صنف فيها التصنيف الخاص. نعم، هي منشورة في كتب العلماء لكن كتصنيف خاص، يعني مثلا مصنفات ابن عبد الوهاب، مصنفات ابن عبد الوهاب في مادتها العلمية تخرج عن علوم السلف؟ ما تخرج، لكن كون يأخذ من علوم السلف ويصهر هذه المصنفات فيضع في كتاب التوحيد مصنفا على طريقة معينة لم يسبق إليه، يعني كتاب التوحيد يعني هو مثل كتاب من في التوحيد، توحيد الألوهية ما له مثل. أنا قصدي هذا، كتاب مسائل الجاهلي، كتاب الأصول الثلاثة، شوف الأصول الثلاثة كل علماء يتكلمون في حديث القبر، من ربك ومن دينك ومن نبيك، لكن أين المصنف الخاص اللطيف الذي يجيب فيه الشيخ عن الأصول الثلاثة ويتناولها؟ هذا قصدي، وليس أنه يأتي بعلم جديد، تصنيف جديد ليس علما جديدا، يعني أن الباب يكون بابا معينا يتناول بطريقة معينة، أولا من ناحية يعالج بها أمة الإسلام، وثانيا يكون فيه جديدا. طريقة التفسير على طريقة المسائل، التفسير على طريقة المسائل، هكذا قصدي. الشيخ الشنقيطي في تفسيره صار على منوال لم يسبق، وهو إيضاح القرآن بالقرآن، والتزم هذا الشرط، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. العلامة السعدي، وهكذا يكون لك شرط في التصنيف تنفع به ولا تكون مكررا من كل وجه. ولهذا ما الذي برز بالعلماء هؤلاء وهم علماء يتبعون من سبقهم، تجد لكل عالم مفتاحا يحوجك إليه، كما في أمة الصحابة صديق الأمة، فاروق الأمة، غيره ولا هو غيره، ذو النورين، صاحب سر رسول الله، أمين هذه الأمة، سيف الله المسلول، حواري رسول الله، هذه أبواب إيه؟ أبواب تفتح للعبد، فتجد كل واحد من هؤلاء يظهر بباب جعل له الفضل الخاص الذي يتميز به عن أقرانه وإن لم يكن أفضل منهم بالإطلاق أو بالعموم، كما قال العلماء بأن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. فضغط يا واخضان. كذلك في التصنيف أنت ممكن تكون أنت لست كشيخ سام، لكن ممكن تضع الآن شيئا شيئا ومصنفا، هذا المصنف في طريقته وسياقه ربما يكون تصنيفا بديعا ليس يوجد في من كان قبل، ليس يوجد في من كان قبل. نعم هذا هو القصد. عن وفاته
تلاميذه
صح يا
احمد،
صح يا احمد.
وفاته استمر الشيخ رحمه الله تعالى في علمه قاضيا في مدينة حائل وتوابعها، والتدريس والوعظ والإفتاء حتى عام 59 و300 بعد الألف، حيث سافر فيه إلى مدينة الطائف فمرض بالحمى نحو شهر ثم توفي. وكانت وفاته
يبدو رحمه الله أنه كان يعني كثير الأمراض، مرض الجائر السفر إلى الهند، وكذلك أيضا ذكر هنا أنه يقول في عام 46 و300 عينه الملك عبد العزيز قضيا في حائل المرة الثانية إلى عام 58 و300 ألف، حيث طلب من الملك عبد العزيز أن يعفيه من القضاء بسبب ضعف جسمه والأمراض التي أصيب بها، فوافق على إعفائه واستقر سكنه بالطائف. نعم.
وكانت وفاته رحمه الله تعالى ليلة الاثنين العاشر من جمادى الأولى من عام 59 و300 بعد الألف، وصلي عليه 59 و300 بعد الألف، وصلي عليه بمسجد ابن عباس صباحا،
وهو من أشهر المساجد بالطائف. نعم.
وشيع جنازته خلق كثير ودفن في المقبرة الواقعة شرقا من المسجد، فرحمه الله رحمة واسعة.
مقبرة المسلمين مش مقبرة يعني خاصة، مقبرة المسلمين. نعم. فتوفي أيضا رحمة الله عليه سنة 59 و300 ألف. إذن مولد الشيخ كان سنة 78 و200 ألف على ما ذكر الشيخ البسام، ذكر هنا في الحاشية، فإذا قال ذكر البسام ولادته سنة 78 و200 ألف، وذكر القاضي ولادته سنة 84 و200 ألف، وذكر الشيخ سليمان ابن حمدان مولد سنة 94 و200 ألف، لكن الذي ذكره الشيخ سنة البسام سنة 78 يعني سبع سنوات فيها خلاف في مولده، سنة 78 سنة 84 سنة 94 لا ده كم يعني من 78 إلى 94 17 سنة، أظن هذا بعيد، أظن هذا بعيد. نعم. ثم توفي رحمه الله تعالى سنة 59 يعني حول 70 سنة توفي الشيخ رحمه الله تعالى عنها، ولكنه نفع الله عز وجل به نفعا عظيما في تدريس العلم وبيانه والدعوة إليه، فهو قد لحق بمن سبقه من أهل العلم في السير على طريقتهم والسير على منهجهم، وقد فاق من كان في زمانه ومن كان معه وصار من المبرزين في زمانه وعصره رحمه الله تعالى رحمة وسعة. ورحم الله علماء نجد الذين أحيى الله سبحانه وتعالى بهم في هذه الفترة العظيمة، أحيى الله عز وجل بهم دين محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.